وعلى عمامة لرجل، هذا من الدرس الآن. وعلى عمامة يعني ويجوز المسح على عمامة، والعمامة ما يعمم به الرأس ويكور عليه، وهي معروفة. وقوله وعلى عمامة، ما هو الدليل؟ الدليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والكفين، مسح على عمامته، وقد يعبر عنها بالخمار كما في صحيح مسلم، مسح على الكفين والخمار، قال يعني العمامة، ففسر الخمار بالعمامة. ولو التفسير هذا لقلنا إنه يجوز أيضا مسح على الغترة إذا كانت مخمرة للرأس كما يجوز في خمر النساء، لكن مدام فسرت بأن المراد بالخمار العمامة فتكون هي العمامة. وقوله لرجل يعني لا لامرأة، فالمرأة لا يجوز أن تمسح على العمامة لأن لبسها للعمامة محرم، حيث يكون في ذلك تشبه بالرجال، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال، فعلى هذا يكون لبسها للعمامة محرما ولا يجوز لها أن تمسح عليها. وهل يشترط في العمامة ما اشترط في الخف بأن يكون طاهرا ومباحا؟ الجواب نعم، لا بد من أن يكون طاهر العين وأن يكون مباحا. فلو اتخذ عمامة من حرير وهو رجل لا يجوز المسح عليها، ولو اتخذ عمامة من شيء فيه صور نعم لم يجوز المسح عليه. ولو اتخذت المرأة عمامة من حرير، يعني الحرير يجوز للنساء، كان ذلك جائزا. طيب الحرير يجوز المرأة لكن عمامة ما تجوز. اي نعم، هذه قد جرت فيها طالب العلم. نعم، ولهذا انا قلت لكم قبل قليل عمامة من حرير لرجل، وكان متوقع انكم تقولون وهل يمكن ان تكون عمامة للمرأة؟ نعم، ولكن على كل حال لابد لرجل، كلمة رجل في الغالب تطلق على البالغ، لكن ذكر لمن يقابل الأنثى ولو كان غير بالغ، ولكنه هنا ليس مرادا، أعني ليس المراد لرجل بالغ، فيجوز أن يلبس الصبي عمامة ويمسح عليها. يقول محنكة أو ذات دؤابة، محنكة يعني مدار يدار منها تحت الحنك، أو ذات ذؤابة يعني تطلق ذؤابة من الخلف لها، يعني يكون أحد أطرافها متدليا من الخلف، هذه ذات الذؤابة، وذات بمعنى صاحبة. فاشترط المؤلف للعمامة شرطين، أن تكون لرجل وأن تكون محنكة يعني يدار منها كور تحت الحنك أو ذات ذؤابة، مع اشتراط أن تكون مباحة وأن تكون طاهرة العين كما سبق. فتكون الشروط الآن أربعة، تكون طاهرة، طاهرة العين، مباحة لرجل، محنكة أو ذات ذؤابة. طيب ما هو الدليل على اشتراط التحنيث أو ذات الذؤابة؟ قالوا لأن هذا هو ما جرت العادة بلبسه عند العرب، أنهم يحنكونها أو يجعلون لها ذؤابة، ولأن المحنكة هي التي يشق نزعها بخلاف المكورة بدون تحنيك، بحيث يرفعها الرجل ويمسح رأسه، لكن المحنكة يشق عليه أن يخلعها. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية عارضهم في هذا الشرط وقال إنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، بل أن النص جاء على عمامته ولم يذكر قيدا آخر، فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها، لأن الحكمة من المسح على العمامة لا تتعين في مشقة النزع، قد تكون الحكمة غير مشقة النزع، وهي أنه لو حركها ربما تنفذ أكوارها، ولأنه لو مسح رأسه فتحه، في الغالب أن الرأس الذي عليه العمامة الغالب أنه يعرق، فإذا فتحها فقد يصاب بلفحة هواء، ولهذا رخص له أن يبقيها على ما هي عليه وأن يمسح عليها. وهل يشترط مع ذلك أن يمسح على ما ظهر من الرأس أو لا يشترط؟ لا يشترط، لكن قالوا إنه يسن أن يمسح معها ما ظهر من الرأس، لأن سيظهر من الرأس المقدمة الناصية يظهر منها قليلا، وكذلك أسفل الرأس، وكذلك من الخلف قليلا، لأن ناتج من الرأس كله، فيجوز المسح عليها ويستحب المسح على ما ظهر ولا يجب. نعم، وين الشروط اللي بيننا؟ ولا بد أيضا على المذهب أن يكون محنكة أو ذات ثؤابة. ما نخلي الأسئلة في الآخر؟ ها؟ أحسن أحسن. طيب، محنكة أو ذات ثؤابة، وعلى خمر نساء. خمر جمع خمار، وهو مأخوذ من الخمرة، وهي ما يغطى به الشيء، فخمر النساء ما تغطي بهن رؤوسهن. ولكن اشترى المؤلف مدارة تحت حلوقهن، لا مطلقة مرسلة، لا بد أن تدار تحت الحلوق، لأن هذه هي التي يشق نزعها ومس الرأس فيها. وقد اختلف العلماء في جواز مس المرأة على خمارها، فمنهم من قال إن هذا حرام ولا يجوز أن تمسح المرأة على الخمار، لأن الله أمر بمسح الرأس، وامسحوا برؤوسكم، وإذا كان هناك خمار ومسحت عليه ما مسحت برأسها، بل مسحت بهذا على هذا الحائط بخمارها، فلا يجوز. ومنهم من قال إنه جائز، ولكن ليس هناك نصوص صحيحة في هذا الباب، لكن قاسوها على عمامة الرجل، وقالوا إن الخمار للمرأة بمنزلة العمامة للرجل، والمشقة موجودة في هذا وفي هذا. وعلى كل حال، فإذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى، فالتسامح في هذا لا بأس به، وإلا فالأولى ألا تمسح. ويبقى عندنا لو كان الرأس ملبدا بحناء أو صمغ أو عسل أو نحو ذلك، هل يمسح عليه أم لا؟ الجواب نعم، يمسح عليه، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في إحرامه كان ملبدا رأسه، فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له، وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التفسير، فيه شيء من التفسير. وعليه فإذا كانت المرأة قد لبدت رأسها بالحناء كما يوجد ولا سيما في الزمن السابق، فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتحط هذا الحناء. وكذلك لو كانت شدت على رأسها ما يسمى شد على رأسها حلي، وش يسمى الله تختلف الأعراف فيه، نعم تسمى الهامة، الهامة لأنه حلي يوضع على الهامة. ما تسمونه عندكم؟ ها؟ ما تعرفونه؟ وأظن هذا شيء من الحلي كبرى اليد، كبرى اليد. نعم، وفيه جواهر ولؤلؤ ويوضع على الرأس هكذا، وشد بشعر الرأس، شد بالشعر ويظفر. هذا يجوز المسح عليه ولا ما يجوز؟ نقول يجوز، لأننا إذا جوزنا المسح على الخمار فهذا من باب أولى. وقد يقال إن له أصلا وهو الخاتم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم، ومع ذلك فإنه قد لا يمكن أن الماء يدخل بين الخاتم وبين الجلد. فمثل هذه الأشياء قد يسامح فيها الشر، لا سيما أن الرأس من أصله لا يجب تطهيره بالغسل، وإنما يطهر بالمسح، فلذلك خفف به. اي نعم نعم، وهذا اللي جعلهم يبيحونه. ها سبحان الله، حتى بعد انا انسى واجيب. في حدث اصغر، قوله في حدث اصغر متعلق بيجوز، متعلق بيجوز. شوف الان، يجوز في مده معينه وفي حدث أصغر وعلى الخف بشروطه والعمامة بشروطها والخمار بشروطه. فالشرط العام الآن أن يكون، الشرط العام أن يكون في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. الثاني أن يكون في حدث أصغر، هذه اثنين. الثالث أن يكون الملبوس طاهرا. الرابع أن يكون مباحا. هذه أربعة عامة. في الشروط الخاصة في الخف أن يكون ساتر المفروض ويثبت بنفسه. العمامة ما يشترط أن تكون ساترة المفروض، والخمر في الغالب تكون ساترة للمفروض. نعم. طيب، ها؟ لا، هذا ابتداء المدة، ما له دخل. طيب، بيجينا. يقول في حدث أصغر. الحدث الأصغر هو ما أوجب الوضوء، ولكن ما هو الحدث؟ يقولون إن الحدث هو وصف إيش؟ قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. مو شيء محسوس، لكنه وصف قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وهو قسمان أكبر وأصغر. فما أوجب الوضوء فهو أصغر، وما أوجب الغسل فهو أكبر. إذن هذه الثلاثة، الخف والعمامة والخمر، إنما تمسح لماذا؟ في الحدث الأصغر فقط. ما هو الدليل؟ الدليل حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. إلا من جنابه، هذا الحدث الأكبر، ولكن من غائط وبول ونوم، هذا الحدث الأصغر. فإذا لو حصل على الإنسان حدث أكبر وهو يمسح الخفين في المدة، في مدة المسح، هل يمسح أم لا؟ لا يمسح، لأن الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح، لا أصلي ولا فرعي، إلا الجبيرة كما سيأتي. أما في حال الاختيار ما في شيء ممسوح، حتى الشعر، شعر الرأس يجب أن يغسل. طيب، في حدث أصغر وعلى جبيرة، يعني ويجوز المسح على جبيرة. فيه ملاحظة بعض العلماء يقول إن العمامة لا يشترط لها توقيت، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقتها، ولأن طهارة العضو التي هي عليه أخف من طهارة عضو الخف، فلا يمكن الحاق هذا بهذا. ومن ذهب إلى هذا الشوكاني من الأوطار وجماعة من أهل العلم على أن العمامة متى كانت عليك فامسح، إذا لم تكن عليك فامسح الرأس ولا توقيت فيها. قال المؤلف: وعلى جبيرة، جبيرة فعيلة بمعنى مفعولة ولا بمعنى فاعلة؟ ما هي الجبيرة عشان نعرف في فاعل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول؟ الجبيرة هي أعواد توضع على الكسر ثم يربط عليها ليتلائم الكسر، هذه الجبيرة. وبدلها الآن الجبس. إذا كانت هذه هي الجبيرة، تكون جبيرة بمعنى جابرة ولا بمعنى مجبورة؟ بمعنى جابرة، هذا ما دمنا نطلقها على الأعواد. وأما جبير للمكسور فهي بمعنى مفعول أي مجبور. ويسمى الكثير جبيرا من باب التفاؤل، كما يسمون اللذيغ سليما. نعم، يسمون اللذيغ سليما مع أنه ما يدر يسلم ولا ما يسلم. الأرض القفر اللي ما فيها أحد ولا ماء ولا شيء تسمى مفازة. واحد يفوز بأرض ما فيها لا ماء ولا نبات ولا شيء، هذه محل فوز ولا محل شقة؟ لكن يسمونه مفازة من باب التفاؤل. طيب، على جبيرة لكن لها شروط: لم تتجاوز قدر الحاجة، هذا شرط من الشروط، أن لا تتجاوز قدر الحاجة. تتجاوز بمعنى تتعدى. فما هي الحاجة؟ الحاجة هي الكسر وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها. الكسر وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها، وليس الكسر فقط، الكسر فقط ما يمكن تنجب. فمثلا إذا كان يمكن أن نجعل العيدان طولها شبر، أنا ما أعرف السنتي واللي مثلا طولها شبر، نعم ممكن نجعلها شبر شوي. ليش؟ لأن زائد عن محل الحاجة، زائد عن محل الحاجة. إذا كان يمكن نجعلها 4 أصابع، يعني يمكن تنشد وتنضبط ب4 أصابع، يمكن نجعلها 5؟ ما يمكن، ما يمكن. طيب، هل يجب أننا نأخذ أربطة دقيقة أو يجوز حتى في الأربطة الغليظة؟ ننظر، إن احتاجنا الغليظة ربطنا به، إن لم نحتاج أخذنا الدقيق. وعلى هذا فالحاجة نفسرها بماذا؟ هي موضع الكسر وما قرب منه مما يحتاج إليه في الشد، مما يحتاج إليه في الشد. لو كان كسر في الأصبع لكن يحتاج أن نربط كل الراحة علشان تستريح اليد، هل هذه حاجة؟ نعم حاجة. ما نقول والله الكسر في الأصبع لا 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 تشد إلى الأصبع فقط، ما دمنا نحتاج إلى شد هذا الكسر فكل حاجة لنا. الشرط الثاني يقول: نعم لم تتجاوز الحاجة ولو في أكبر. ولو في أكبر، لو هنا إشارة خلاف أو رفع توهم؟ هي رفع توهم، لأنه في الأول قال في حدث أصغر، ولو لم يقل ولو في أكبر لكنا نظن أنها لا يجوز المسح عليها إلا في الحرف الأصغر، وهي يجوز المسح عليها في الحرف الأكبر والأصغر. والفرق أولا الدليل حديث صاحب الشجة على القول بأنه حديث تثبت به الحجة وأنه حسن، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما كان يكفيه أن يعصر على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، وهذا في الجنابة لأن الرجل أجنب. ودليل تعليم هو أن المسح على الجبيرة من باب الضرورة، والضرورة لا فرق فيها بين الحدث الأصغر والأكبر بخلاف المسح على الخفين فهو رخصة، والجبيرة ضعيفة لكن يجبر بعضها بعضا وهي جبيرة فأدلتها مجبورة يجبر بعضها بعضا. ثم إنها يمكن أن نقيسها ولو من بعيد على المسح على الخفين، فنقول إن هذا عضو مستور بما يجوز لبسه شرعا فيكون فرضه إيش؟ المسح، يكون فرضه المسح. ولكن هذا القياس فيه شيء من الضعف لأن المسح على الخفين رخصة مؤقت، وهذه عزيمة غير مؤقت، والمسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر وهذه في الحدث الأصغر والأكبر، والمسح على الخفين يكون على أكثر ظاهر القدم وهذه يكون على جميعها على جميعها. نعم، ففي القياس شيء من النظر، لكن من حيث الأصل وهو أن هذا العضو الواجب غسله ستر بما يسوغ ستره به شرعا فجاز المسح عليه كالخفين. ولأن المسح ورد التعبد به من حيث الجملة، فإذا عجزنا عن الغسل انتقلنا إليه كمرحلة أخرى، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إنه لا مسح على الجبيرة لأن أحاديثها ضعيفة ولم يرى أن ينجبر بعضها ببعض ولم يرى القياس كابن حزم رحمه الله، فإنما حزم لا يرى المسح عليها. ثم اختلف القائلون بأنه لا يجوز المسح، هل يسقط الغسل إلى غير بدل أو يسقط إلى بدل وهو التيمم بأن يتوضأ ويغسل ما أمكنه غسله من أعضاء الطهارة ويتيمم عن الموضع الذي فيه الجبيرة تيمم ولا مسح، لأننا نقول العضو موجود ليس بمفقود حتى يسقط فرضه، أما لو قطعت اليد صح يسقط الفرض، فالعضو الآن موجود عجز عن التطهر بالماء فيه فيتطهر ببدله، وربما يعمه قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا، فإن هذا مريض، فإن الكسر أو الجرح نوع من المرض. ولكن عندما نقول إنه لابد من التيمم أو المسح أيهما أقرب إلى الطهارة بالماء؟ المسح، لأنه طهارة بالماء، وذاك مسح طهارة بالتراب. ثم إن التيمم أيضا قد يكون في غير محل الجبيرة، لأن التيمم في الكفين والوجه فقط، والجبيرة قد تكون في الذراع، قد تكون في العضد، قد تكون في الساق، وقد تكون في الفخذ، وقد تكون في البطن. نعم ممكن. فأقرب الأقوال هذه الثلاثة هو جواز المسح عليها، ولكن هل يجمع بين المسح والتيمم؟ قال بعض أهل العلم نعم يجب الجمع بين المسح والتيمم احتياطا، ولكن الصحيح أنه لا يجب الجمع بينهم، لأن القائلين بوجوب التيمم لا يقولون بوجوب المس ولا العكس. وكوننا نوجب طهارتين لعضو واحد خلاف القواعد الشرعية ولا لا؟ يعني يقول يجب تطهير هذا العضو إما بكذا وإما بكذا، أما أن نوجب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشريعة، ولا يكلف الله تعالى عبدا بعبادتين سببهما واحد. ولكن مع هذا يقول العلماء رحمهم الله إن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفا أو مستورا، إما أن يكون مكشوفا أو مستورا، فإن كان مكشوفا فالواجب غسله بالماء فإن تعذر فمسح مسح الجرح مسح، فإن لم يمكن ولا المسح تعذر حتى المسح فالتيمم، وحينئذ يكون للجرح أو الكسر المكشوف كم حالة؟ ثلاث حالات، يعني مراتب. المرتبة الأولى الغسل، المرتبة الثانية المسح، المرتبة الثالثة التيمم على الترتيب على الترتيب. أما إذا كان مسورا بما يسوغ ستره به فإنه ليس فيه إلا المسح فقط. قد يضره المسح حتى ولو كان مستورا، ربما يضره المسح، نعدل إلى التيمم كما لو كان مكشوفا. هذا ما ذكره العلماء في هذه الفقهاء رحمه الله في هذه المسألة. يقول رحمه الله ولو في أكبر، لو ليست هنا إشارة خلاف ولكنها رفع توهم، لما قال في العمامة والخمار والخفين في حدث أصغر أراد أن يرفع الوهم عن مسح الجبيرة هل يكون خاصا في الحدث الأصغر أو حتى في الأكبر، فقال ولو في أكبر. والفرق بين الحدث الأكبر والأصغر، الأكبر ما أوجب الغسل والأصغر ما أوجب الوضوء، هذا الفرق بينهم. نعم، وأيهما أغلظ؟ الأكبر أغلظ، ولهذا يحرم على من عليه حدث أكبر ما لا يحرم على من عليه حدث أصغر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في نواقض الوضوء. قال إلى حلها، يعني يمسح الجبيرة إلى حلها، وكسر ما وكسر الحاء لحن فاحش مغير للمعنى، لأنه يعني قال إلى حلها يعني الآن هي محرمة، وهذا يفسد المعنى، ولكنها إلى حلها أي إزالتها، أي إزالتها. ومتى تزال؟ تزال إذا برئ، يجب إذا برئ الجرح أن تزال. لو قال قائل بخليها مع برئ الجرح قلنا هذا حرام ما يجوز، لأن السبب الذي من أجله جاز الوضع والمسح قد زال، وإذا زال السبب انتفى المسبب. نعم، قال إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، إذا لبس ذلك، ذلك المشار إليه الأنواع الأربعة كلها، الخف والعمامة والخمار والجبيرة، إذا لبسها بعد كمال الطهارة، قال بعد كمال ولم يقل بعد الطهارة حتى لا يتجوز متجوز بكلمة الطهارة ويقول بعد كمال أكثر الطهارة، بعد الطهارة أي بعد أكثرها، بل قال بعد كمال الطهارة. فلو أن رجلا عليه جنابة وغسل رجليه ولبس الخفين ثم أكمل الغسل، ما تقولون؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. ليش؟ ما أكمل الطهارة. صحيح أن الرجلين طهرتا، الرجلين طهرتا لأن الجنابة ما فيها ترتيب، الغسل من الجنابة ما فيه ترتيب، لكن لم تكمل الطهارة. طيب، رجل آخر توضأ، غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وأذنيه وغسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف، ثم غسل اليسرى فأدخلها الخف. ها؟ جوز؟ أهلت كيف؟ هذا رجل توضأ، غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى، هل يجوز ولا ما يجوز؟ طيب، انتظر. إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، هو لما لبس الخف اليمنى لبسه قبل أن يكمل الطهارة، ما كمل الطهارة، وش باقي عليه؟ باقي عليه غسل اليسرى، فلا بد أن يغسل اليسرى قبل أن يدخل الرجل اليمنى الخف. أفهمتم؟ المؤلف يقول بعد كمال الطهارة. وهذا هو المشهور من المذهب، وذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين، كلمة طاهرتين وصف القدمين، فهل المعنى أدخلت كل واحدة وهما طاهرتان فيكون إدخالهما بعد كمال الطهارة، أو أن المعنى أدخلت كل واحدة طاهرة فيكون الصورة التي ذكرنا جائزة؟ يحتمل، صحيح أنه يحتمل، ولذلك اختلف العلماء. فالمذهب كما رأيتم لا بد أن يكمل الطهارة قبل أن يلبس الخف، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز إذا طهر اليمنى أن يلبس الخف ثم يطهر اليسرى ويلبس، وقال إنه أدخلهما طاهرتين، وما أدخل اليمنى إلا بعد أن طهرها، ولا أدخل اليسرى إلا بعد أن طهرها، فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين. ولكن على المذهب لو فرض أن رجلا فعل هذا الفعل ماذا يصنع؟ نقول اخلع اليمنى ثم البسها، اخلع اليمنى ثم البسها، لأنك إذا لبستها بعد خلعها لبستها بعد كمال الطهارة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا شيء نوع من العبث، وش معنى أني أخلعه والبسها؟ هذا لم يؤثر شيئا، ما دام تقولون لا يجب إعادة تطهير الرجل فقد حصل المقصود. لكن هناك حديث رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل إذا توضأ فمسح خفيه أن يمسح يوم وليلة، فقوله إذا توضأ ولبس خفيه قد يرجح المشهور من المذهب، لأن من لم يغسل الرجل اليسرى لا يصدق عليه أنه توضأ، وهذا ما دام هو الأحوط أيضا فسلوكه أولى. ولا نكسر على شخص غسل رجله اليمنى ثم أدخل الخف ثم غسل اليسرى وأدخل الخف، لا نكسر أن نقول أعد صلاتك ووضوءك، لكننا نأمر من لم يفعل أن لا يفعل، نأمر من لا يفعل، من لم يفعل أن لا يفعل احتياطا. نعم، كيف نشأ؟ نعم ما يظهر هذا غير شيء معتاد. ولهذا تقدمنا أن لا ينشف العضو الذي قبله بزمن معتد لا يكون سبب له، أما هذا هو اللي نشفه. طيب إذن المسألة كلام المؤلف إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة يدل على ما ذكرنا أنه لو غسل اليمنى ثم ألبس خلال الخف ما صح. نعم نعم أيهم إيه لكن قلوا إذا توضأ ما يصدق عليه أن يتوضأ إلا بعد أن يكمل. نعم لا على كل حال إحنا وش قلنا الآن إيش كل حال قلنا كوننا نلزم الإنسان أن يعيد صلاته إذا فعل هذا الفعل هذا شيء لا نستطيع ما يصدق عليه، لكن كنا نأمره أن لا يفعله هذا طيب. ونقول بدل ما أنك تلبسها أصلا أنت دقيقة واحدة حتى تغسل الرجل اليسرى والبس ثم هو أحسن لك أيضا أن لا تلبس حتى تنشف رجليك، لأنك إذا لبست على طول دخلت الرجل وهي رطبة يكون براد عليك ولا لا يكون براد عليك تبرد وربما يحصل رائحة كريهة أليس كذلك؟ أي نعم كونك تبقى أحسن ها؟ هذا ما يصلح حتى لا يخمر ما له حاجة يخمر رجله اللهم إلا إنسان فيه إشطوب بعرقيبه يخمره عشان يدين يمكن إيه نعم الرائحة قلت تضخم إيه ما هي تخمر. طيب يقول إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة طيب حتى الجبيرة حتى الجبيرة لو أن إنسانا كسر وراح مثل المستشفى يجبر يقول لا تجبرون لازم يروح يتوضأ قبل وإن كان عليه جنابه لازم يغتسل قبل يا ناس الرجل الآن منفصل بعض من بعض نعم تومي هكذا قال لازم قال يروح يتغسل ويجي نعم. ولكن اشتراط كمال الطهارة في الجبيرة قول ضعيف جدا، أولا لأن المسح عليها عزيمة وضرورة، ثانيا أنها تأتي مفاجئة من مثل الخف متى شئت لبسه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أصحاب وهو رواية عن أحمد قوية اختارها كثير من الفقهاء أن الجبيرة لا يشترط لها أن يلبسها على طهارة، وعلى هذا فيكون هذا من الفروق بين الجبيرة والخف. وإذا شئتم أن نعدها الفروق بين الجبيرة والخف حتى نقصيها، لأن العلم بالفروق والتقاسيم والضوابط هذا مهم لطالب العلم. مثلا نقول الجبيرة لا تختص بعضو معين وذلك تختص بعضو معين وهو الرجل في الخف والرأس في العمامة والشمار بخلاف الجبيرة، واضح؟ وبذلك نعرف خطأ بعض المفتين الذين أفتوا بأن المرأة يجوز لها أن تلبس المناكير لمدة يوم وليلة، المناكير جمع منكار ولا لا؟ أي نعم صياغ منها الجموع مناكير لا، لأن مناكير ما تكون إلا إذا كان المفرد خماسي قبل آخره حرف علة عصفور وعصافير نعم مفتاح مفاتيح هذا نقول منكور خل منكور مفرد ومناكير جمع نعم. طيب على كل حال نقول هذا غير صحيح لأن المسح إنما ورد فيما يلبس على الرأس وعلى الرجل فقط. ولهذا لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك عليه جبة شامية أراد أنه كان أكمامه ضيقة أراد أنه يفترها ليتوضأ عليه الصلاة والسلام ما استطاع طلع عيده من هكذا وطلع من تحت حتى صب عليه المغيرة. لو كان المسح يجوز في مثل هذا الحال على غير الرأس والرجل كان يمسح على هذا الكم ويمشي. طيب إذن هذا فرق. الفرق الثاني المسح على الجبيرة جائز في الحدثين نعم وعلى الثلاثة الأخرى في الحدث الأصغر. الفرق الثالث المسح في الثلاثة مؤقت وفي الجبيرة غير مؤقت. اي نعم. الفرق الرابع قال ومن مسح في سفر ثم أقام. مسح في سفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء، وإن انتهت المدة خلع. مثال ذلك رجل مسافر أقبل على بلده وحان وقت الصلاة فمسح ثم وصل إلى البلد، هل يتم مسح مسافر ثلاثة أيام أو مسح مقيم يوم وليلة؟ مسح مقيم يتم، لأن المسح ثلاثة أيام لمن كان مسافرا والآن انقطع السفر، فكما أنه لا يجوز له قصر الصلاة لما وصل إلى بلده فإنه لا يجوز له أن يتم مسح المسافر انتهى. فإذا كان قد مضى على مسحه يوم وليلة ووصل إلى بلده ماذا يصنع؟ يخلع لأنه انتهى المسح. وإن مضى يوما يخلع ولا لا؟ يخلع. وإن مضى يوم دون ليلة بقي له ليلة، ولهذا قال تم مسح مقيم. أو عكس، وش من عكس؟ يعني مسح في إقامة ثم ساق، مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم، فإنه يتم مسح مقيم. كيف يتم مسح مقيم؟ ليش؟ قالوا تغليبا لجانب الحظر. لنفرض أنه مسح يوما وهو مقيم ثم سافر بقي عليه ليلة، بقي عليه ليلة، تمت الليلة، ما بعد الليلة فيه مبيح حاضر، السفر يبيح والحضر لا يبيح يمنعه. قالوا فنغلب جانب الحضر احتياطا، نغلب جانب الحضر احتياطا. عرفتم الآن ولا لا؟ الصورة واضحة والتعليل واضح، لأنه بعد تمام اليوم والليلة ما زاد على ذلك فيه مبيح حاضر، الإقامة تمنع تحضره والسفر يبيح، فحينئذ يؤخذ بالحاضر، لأن الأخذ بالحاضر أحوط، فإنك إذا خلعت وتوضعت وأصلت قدميك لا شبهة بعبادتك بعد هذا، وإن أنت مسحت صار في عبادتك شبهة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والرواية الثانية عن أحمد أنه يتم مسح مسافر كالعكس، لأنه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المدة قبل أن تنتهي مدة المقيم. أما لو انتهى مدة المقيم مثل أن تم له يوم وليلة في مسحه ثم سافر بعد ذلك قبل أن يمسح، ففي هذه الحال يجب عليه أن يخلع. أما والمسح باقي وقد وجد السبب الذي تمتد به المدة فإنه يبقى. وهذه الرواية قيل إن الإمام أحمد رحمه الله رجع إليها وأنه رجع عن قوله الأول، والله أعلم، لكن هذه الرواية قوية، لأنه إذا بدأ في المسح مقيما ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر. طيب، في مسألة نذكرها استطرادا، لو دخل الوقت عليه ثم سافر هل يصلي صلاة مسافر أو صلاة مقيم؟ المذهب يصلي صلاة مقيم، المذهب يصلي صلاة مقيم، والصحيح أنه يصلي صلاة مسافر. هذه قريبة من هذه، قريبة من هذه، لأنه الآن صلاها وهو مسافر، وقد قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، كما أنه لو دخل الوقت عليه وهو مسافر ثم وصل إلى بلده يتم و نعم. يقول المؤلف أو شك في ابتدائه، شك في ابتدائه يعني هل مسح وهو مسافر أو مسح وهو مقيم، فإنه يتم مسح مقيم، يتم مسح مقيم. ليش؟ احتياطا. وبناء على القول الثاني يتم مسح مسافر، لأن القول الثاني يقول حتى لو تيقن أنه مسح وهو مقيم فإن له أن يتم مسح المسافر، لكن هذا الذي قال المؤلف أو شك في ابتدائه مبني على المذهب، مبني على المذهب. فهذه ثلاث مسائل: إذا مسح في سفر ثم أقام، أو مسح مقيما ثم سافر، أو شك هل ابتدأ المسح في السفر أو في الإقامة. في هذه المسائل الثلاث الواجب عليه إيش؟ أن يتم مسح مقيم، أن يتم مسح مقيم. والصحيح أنه إذا مسح مسافرا ثم أقام يتم مسح مقيم، وإذا مسح مقيما ثم سافر يتم مسح مسافر، ما لم تنتهي المدة وقبل سفره، فإن انتهت مدة الحضر قبل سفره فلا يمكن أن يمسح. يقول وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، إن أحدث ثم سافر، أحدث وهو مقيم، أحدث وهو مقيم ثم سافر قبل أن يمسح فإنه يتم مسح مسافر، لأنه لم يبتدئ المسح في الحضر وإنما كان ابتداء مسحه في السفر. طيب، وبهذا وبناء على هذا يتبين لنا رجحان القول الذي رجحناه من قبل من أن ابتداء مدة المسح من المسح لا من الحدث. هم هنا وافقوا أن الحكم معلق بالمسح لا بالحدث، وهذا مما يرجح القول الذي أشرنا إليه من قبل، ويلزم المذهب أو أصحاب المذهب رحمهم الله بأن يقولوا بالقول الصحيح، أو يطرد القاعدة ويجعل الحكم منوطا بالحدث ويقول إذا أحدث ثم سافر ومسح في السفر فيلزمه أن يمسح مسح مقيم وإلا حصل تناقض. قال ولا يمسح قلانس ولفافة ولا ما يسقط من القدم. ولفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. لا يمسح قلانس، مش القلانس، القلانس نوع من اللباس اللي يوضع على الرأس، نعم، وهي عبارة عن طاقية كبيرة شوي يلبسها الإنسان، ممكن أن نقول نقربها إلى الأذهان بالقبع. تعرفون القبع؟ ها؟ معروف القبع، شيء يلبس على الرأس من الصوف ويفتح للوجه، ثم طربوش وقحفية. نعم، المهم هذا الذي يلبس على الرأس. يقول المؤلف إنه لا يمسح القلانس. لماذا؟ لأن الأصل وجوب مسح الرأس عدل عن الأصل في العمامة لورود النص بها، فيبقى ما عداه على الأصل وهو وجوب مسح الرأس. يعني الله عز وجل يقول في القرآن وامسحوا برؤوسكم، فالحائل يمنع أن نمسح بالرأس، تستثنى العمامة لورود النص بها. وعلى هذا فالقلانس لا تمسح، يخلعها الإنسان ويخلع عن رأسه ويمسح. وقال بعض الأصحاب رحمهم الله إنه يمسح القلانس ولا حرج، إذا كانت مثل العمامة يشق نزعها فإنها تمسح، أما ما لا يشق نزعه مثل الطبي هذه المعروف عندنا أو الغطرة ما يمسح. ففرق بين الشيء الذي يشق نزعه ويحتاج في خلعه ورده إلى نوع من العناء، هذا يمسح عليه. والشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مفترقين، لأن الشرع من لدن حكيم خبير جل وعلا، والعبرة في الأمور بماذا؟ بمعانيها لا بصورها. فالعبرة بالمعاني، وما دام الشارع أجاز أن نمسح على العمامة فما كان مثلها في مشقة النزع فإنه يعطى حكمها. وأما قوله ولفافة، فاللفافة هذه في القدم، يعني ولا يمسح الإنسان لفافة لفها على قدمه، لأنها ليست بخف فلا يشملها حكمه. عرفتم؟ هي ليست بخف، فإذا لم تكن خف فلم يشملها حكمه. اللفافة هل يمكن أحد يلف على يد رجله؟ نعم، في زمن مضى حين كان الناس في إعواز وفاقة لا يجدون خفا، فيأتي الإنسان ويأخذ خرقا ويربطها، يلفها على رجله ويربطها، لأن ما عندهم شيء. مثل هؤلاء لا يجوز لهم المسح. والعلة لأن الأصل وجوب غسل القدم، خولف هذا الأصل في لابس الخف لماذا؟ لورود النص به، فيبقى ما عداه على الأصل. والعلة في هذه أو سوق الدليل على هذا الوجه ممكن أن نقول به في ممكن أن نقول أن نرده كما رددناه في العمامة. ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز المسح على اللفافة، وقال إن اللفافة يعذر فيها صاحبها أكثر من الخف. أيما أسهل، أن تخلع الخف تغسل الرجل وتلبس الخف، أو أن تحل هذه اللفافة ثم تعيدها مرة أخرى؟ الخف أهم ولا لا؟ فإذا كان الخف قد أباح الشرع المسح عليه فاللفافة من باب أولى. ثم إن السرية التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يمسحوا على العصائب وعلى التساخين، فإنه يمكن أن نأخذ من كلمة التساخين جواز المسح على اللفافة، لأنه يحصل بها تسخين القدم. والغرض الذي من أجله تلبس الخفاف موجود في من يلبس اللفافة. والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا، قال ولا ما يسقط من القدم، يعني ولا يمسح ما يسقط من القدم، وهذا بناء على ما سبق أنه يشترط ثبوته بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما. فالذي الذي يسقط من القدم لا يجوز المس عليه. لماذا؟ لأنه خف غير معتاد فلا يشمله النص. الناس ما هم يلبسون خفاف، لأنه نهض الإنسان رجله ليمشي سقط الخف ولا لا؟ أهرب يلبس هذا الخف؟ ما أحد لابس. وش الفائدة إني نزعت رجلي سقط الخف ثم أخذته إذا خطأت أخذته لبس الثاني، وإذا أخذت الثانية سقط. نعم هذا ما يمكن، إلا مثل ما قال أشر الأخ يبي يسحب ساح في رجليه هذا يمكن ما يسقط. هم يقولون ما دام خف غير معتاد فإنه لا يجوز المس عليه. وهو في الواقع في من يمشي لا شك أنه لا يلبسه أحد، لكن لو فرضنا أن رجلا لا يمشي، نعم مريض مقعد، يدخل رجله في هذا الخف لأجل تدفئتها، فهل يجوز المس أو لا يجوز؟ على كلام المؤلف لا يجوز، لأن الذي يسقط من القدم أيضا سيكون واسعا، وإخراج هذا الرجل رجله من هذا الخف سهل يسير، سهل يسير، فيخرجها ويغسلها ونشفها ويردها ثانية. ولا ما يرى منه بعضه، يعني ولا يمسح ما يرى منه بعضه. كيف؟ يعني إذا كان الخف يرى منه بعض القدم فإنه لا يمسح، ولو كان البعض قليلا نعم. وهذا مبني على ما سبق من اشتراط أن يكون الخف ساترا للمفروض، فإذا كان يرى منه بعض القدم فإنه لا يمسح، وسواء كان يرى من وراء حائل أو يرى من دون حائل. كيف يرى من وراء حائل؟ مثل أن يكون خفيفا أو يكون زجاجا. لو فرض أن هذا الخف فيه مثلا على قدر العين زجاجة، شوف الخف من ورائه لكنه حائل القدم، في الخف شيء على قدر العين من الزجاج، القدم يرى من ورائه ولكنه حائل ولا غير حائل؟ حائل. فعلى المذهب لا يجوز المس عليه، لا يجوز المس عليه. وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة، وأن الصحيح جواز ذلك للإطلاق